طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر مرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من تموز يوليو عام 2025 ميلادي. في الرابع والعشرين من تموز يوليو عام 1921 للميلاد، قررت عصبة الأمم وضع فلسطين والعراق وشرق الأردن تحت الانتداب البريطاني وتكليف فرنسا بإدارة سوريا ولبنان، وكانت باريس ولندن قد اتفقتا مسبقا على تقسيم تلك المنطقة التي كانت ضمن ممتلكات الإمبراطورية العثمانية فيما بينهما. وجاء قرار عصبة الأمم ليضفي إلى التقسيم المذكور الصفة القانونية، وبفرض الانتداب البريطاني تمهدت الأرضية للندن لوضع مقدمات تأسيس الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني منها. في 28 من محرم الحرام عام 656 للهجرة، سيطر القائد المغولي هولاكو على مدينة بغداد، وارتكبت قواته مجازر دموية بحق سكانها، وأنهت حكم بني العباس الذين حكموا أكثر من نصف قرن على العالم الإسلامي، وبقتلها للمستعصم العباسي آخر الحكام العباسيين. ودمر هولاكو الكثير من المدن التي كان يدخلها، وأباد القرى الواقعة على أطراف بغداد واستباح أهلها، فقتل الآلاف منهم وأباد الحرث والنسل، وحرق مدارسها ومكتباتها وقضى على علمائها. وأخيرا، وفي الرابع والعشرين من تموز يوليو عام 1944 للميلاد، قصفت الطائرات الحربية البريطانية مدينة وميناء هامبورغ الألماني الشهيرة بشكل مكثف، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وتم في ذلك الهجوم تدمير القسم الأعظم من الميناء، بالإضافة إلى مقتل العشرات من العمال وغرق عشرات البواخر. وكانت بريطانيا وألمانيا تتبادلان الهجمات الجوية على المدن والموانئ المهمة منذ الأيام الأولى للحرب، وقتل في تلك الهجمات مئات المدنيين وأصيب الآلاف منهم، فضلا عن الدمار الكبير الذي نجم عن هذه الهجمات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا أصدقائنا، النصيحة شيء مهم جداً والاستماع إليها مهم أكثر.
نعم يا أحبتنا الحلوين، والأهم الأهم الأكثر هو التقيد بالنصيحة وتنفيذها.
لذلك عليكم يا أحبائنا أن تنتبهوا جيداً إلى أي نصيحة تسمعونها، سواء من بابا أو من ماما.
نعم يا أصدقائنا، نعم يا شطار، نعم يا أحبابنا الحلوين، الأم أو الأب لهما تجارب كثيرة في الحياة، واحترام الكبير واجب على الصغار، احترام في كل شيء
خصوصا في الاستماع إلى ما يقوله الكبير من نصائح.
أصدقائنا الحلوين، في فقرة قصة اليوم سوف نكون مع قصة جديدة ممتعة ومفيدة. تستمعون إليها، تستفيدون منها، والأهم من هذا موضوعها مهم وشيق جدا جدا.
أتعرفون ما هو موضوع قصة اليوم؟ نعم، أحسنتم يا أصدقائنا، هو موضوع ضرورة الاستماع إلى النصيحة.
الله عليكم يا أصدقائنا، دائما تنفيذ النصيحة والعمل بها حتى تحققوا إن شاء الله أفضل النتائج.
خرج الديك مع فراخه الثلاثة إلى المزرعة لكي يلعبوا ويأكلوا ويمرحوا. كانت الشمس مشرقة جميلة، وكان منظر الأشجار الخضراء جميلا هو الآخر. شعرت الفراخ بالفرح وهي تلعب وتمرح وسط أشعة الشمس مع أبيهم الديك. عندها قال الديك:
لقد جئنا إلى هنا يا صغار الحلوين كي نلعب ونمرح. ولكن عليكم أن تستمعوا إلى نصيحة جيدة. تعلموا يا أولاد الصغار أن لا تفترقوا أبدا.
ماذا يعني يا أبي؟
يعني عندما تلعبون تلعبون سويا وتمرحون سويا ولا تبتعدوا عن بعضكم البعض أبدا.
ولماذا يا أبي؟
لأن في المزرعة حيوانات أليفة وهناك حيوانات شرسة.
وما علاقتنا بهم يا أبي؟
الحيوان الشرس عندما يجدكم مجتمعين سويا يخاف أن يقترب منكم.
إذن سنبقى سوية دائما.
وعندما يجدكم متفرقين سوف ينتهزها فرصة لكي يعتدي على أحدكم.
يا إلهي، ولكن يا أبي
ماذا؟
يجب أن تنصح أخي توتو أن يكون بجانبي دائما حينما أحتاج إليه.
طيب هذا أكيد، أنتما أخوان فقط وأختكم نونة، يجب أن لا تبتعدوا عن بعضكم البعض مهما حصل.
أنا بالنسبة لي سوف لا أبتعد عنكما أبدا.
هذا جيد يا نونة، ما دمتم متفقين أن لا تبتعدوا عن بعضكم البعض فأنا سوف أنام هنا قرب الساقية قليل.
اطمئن يا أبي، سوف لن نفترق عن بعضنا البعض. هيا بنا، هيا بنا نلعب لعبتنا المفضلة،
ولكن بدون أن نفترق.
لنبدأ من تلك الشجرة.
تلك الشجرة؟
نعم، لنبدأ سباقنا من تلك الشجرة.
ولكنها بعيدة بعض الشيء، صحيح؟
إنها بعيدة، لنبدأ من هذه الشجرة.
لا، لنبدأ من تلك الشجرة يا توتو.
يا إنها بعيدة ونحن جئنا لكي نلعب ونتمتع، لا من أجل أن نشكرك بالتعب.
هذا صحيح أخي فوفو،
وأنا لا أحب أن نبدأ من هذه الشجرة.
أنا ونونة قررنا أن نبدأ من هذه الشجرة، تلك الشجرة البعيدة لا نذهب إليها.
ها؟ إذن العب معاً وأنا سوف ألعب لوحدي.
يا فوفو، لماذا تريد أن تفترق عنا؟
من يريد أن يذهب إلى تلك الشجرة فليأتي معي، ومن لا يريد فأنا ذاهب لوحدي.
اذهب لوحدك كما تشاء يا أخي.
هيا هيا يا توتو، هيا لنبدأ اللعب معا. هيا
هيا.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهب فوفو لكي يلعب لوحده عند الشجرة البعيدة، متناسيا نصيحة أبيه عندما قال لهم عليكم ألا تتفرقوا. لكن فوفو قرر أن يفترق عن إخوته، فاضطر توتو وأخته نونة أن يلعب لوحدهما. هنا يا أصدقاء، وبينما هما يلعبان توتو ونونة، انتبهت نونة إلى أخيها فوفو وقالت:
انظر يا توتو.
ماذا يا نونة؟
انظر إلى ذلك الثعلب، لقد بدأ يقترب من فوفو.
الثعلب يقترب؟
نعم، إنه يقترب من فوفو.
يا إلهي، يجب أن ننادي أبي بسرعة. يا إلهي، هيا
هيا بسرعة، هيا بسرعة، أسرع وأخبر. هيا فوفو، فوفو يا فوفو، تعال إلى هنا بسرعة. فوفو
أبي
يا فوفو، تعال إلى هنا، الثعلب يقترب منك. هيا هيا، عد إلى هنا بسرعة.
أبي
يا فوفو،
أبي أبي،
ماذا بك يا نونة؟
تعال إلى هنا بسرعة، تعال أرجوك.
ماذا بك يا نونة؟
تعال إلى هنا، الثعلب يقترب منك يا فوفو.
أبي
ماذا؟ ماذا؟ ماذا بك يا توتو؟
الثعلب.
ماذا؟
إنه يحاول أن يقترب من أخي فوفو. يا أبي،
وأين هو أخوك فوفو الآن؟
ذهب هناك بعيدا لكي يلعب لوحده.
لوحده؟ وكيف؟
فوفو هيا هيا، أرجوك بسرعة، أرجوك.
ماذا يا نونة؟
تعال
نعم يا أصدقائنا، لم يفهم فوفو ماذا تريد نونا، فتركها وراح يلعب لوحده قرب الشجرة. وفجأة ظهر الثعلب أمام فوفو، ابتسم بوجهه قليلا، ثم طلب منه أن يذهب معه يتجولان في المزرعة. فوفو المسكين لم يكن يعرف نوايا الثعلب الخبيثة.
نعم يا أصدقائنا، لم يكن يعرف نوايا الثعلب الخبيثة لأنه كان لا يزال صغيرا جدا في العمر، وليست لديه تجارب في الحياة. وبينما الثعلب يتكلم مع فوفو، وصل الديك في الوقت المناسب. حضر الديك أمام الثعلب وهو نافش ريشه منتصبا بقوة وبشجاعة، وصاح بأعلى صوته:
إيهو! إيهو! أنا الديك! أنا الديك!
وعندما شاهد الثعلب أن الديك الكبير قد حضر وراح يصيح بأعلى صوته، وكذلك شاهد توتو هو الآخر قادما، وكذلك نونة، شعر بالخوف، التفت يمينا ويسارا، فوجد فرصة مناسبة وقرر الهرب.
انتظرني أيها الثعلب الماكر، انتظرني أيها الثعلب الجبان.
هيا يا أبي، هيا علي،
هيا يا
أبي،
هيا. أنا قادم، انتظرني أيها الثعلب، انتظرني.
أصدقائنا الحلوين، خاف الثعلب وهرب بسرعة، لم يعد يفكر أن يقترب من فوفو أو توتو أو نونا بعد ذلك. هنا قال الديك:
لقد قدمت لكم نصيحة ألا تفترقوا عن بعضكم البعض، ولكنك يا فوفو خالفت النصيحة وابتعدت عن إخواتك، ولذلك وجد العدو في ذلك فرصة رائعة لكي يعتدي عليك.
أعتذر يا أبي،
عليك أن تسمع النصيحة.
نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لنا لباس، ربينا وكبرنا والتقوى لنا لباس. يلا يما هليني نخدم وطني وديني، يلا يما هليني نخدم وطني وديني، إن شاء الله لما أكبر تستخدم فيني، إن شاء الله لما أكبر تستخرين فيني. إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، إحنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، ربينا وكبرنا والتقوى لينا ليبة، ربينا وكبرنا والتقوى لينا ليبة. ندرس إحنا ونتعلم كل أعمالنا نتقدم، ندرس إحنا ونتعلم كل أعمالنا نتقدم، نشتهي حتى حتى نوصل بعون الله للقيمة، نجتهد حتى نوصل بعون الله للقيمة، احنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، احنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، صبينا وكبرنا والتقوى لينا لبا، صبينا وكبرنا والتقوى لينا لبا، علمنا احنا الإخوان نحترم كل الكبار، علمنا احنا الإخوان نحترم كل الكبار، نقف على الفقراء ونأدي حق الجوار، نقف على الفقراء ونأدي حق الجوار، احنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، احنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، صبينا وكبرنا والتقوى لينا لبس، صبينا وكبرنا والتقوى لينا لبس، على البر والإيفاء والتعاون والوفاء، على البر والإيفاء والتعاون والوفاء، إن شاء الله نكمل المسير درب النور والضياء، إن شاء الله نكمل المسير درب النور والضياء، احنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، احنا على الإخلاص والمودة وحب الناس، صبينا وكبرنا والتقوى لينا لبس، صبينا وكبرنا والتقوى لينا لبس.
أحبائنا الحلوين، وفي الاستماع إلى النصيحة واحترام كلام الكبير أو الأكبر منا، قال بهذا الشأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.
إذن أحبتنا الحلوين، فإن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وكل الأئمة عليهم السلام يؤكدون ضرورة الأخذ بكلام الكبير.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. النصيحة هي أن نقدم النصح لشخص إذا رأينا خطأ في سلوكه وتعامله، وأعطائه بدائل إيجابية لكي يستقيم عوجاج بعض تصرفاته، ولكن بشرط أن لا نجرح من ننصحه بطريقة كلامنا، وأن لا نجعل من النصيحة فضيحة، بل بيننا وبينه وليس أمام الناس. يقول الشاعر: تعمدني بنصحك بانفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أنا أكثر شخص ينصحني هو والدي، وأحتز بنصيحته كثيرا وأخذ بها، لأن رأيه صائب ونصيحته راشدة ترشدني إلى الصواب دائما. وبدوري نعم قدمت بعض النصائح لأخواتي بطريقة إيجابية وأخذوا بها وشكروني عليها. زينب من العراق.
أنا أصدقائنا، إن الاستماع إلى النصيحة يحميكم من الأعداء ويوفر لكم جهودكم ويمنحكم كل وسائل وسبل النجاح.
نعم يا أصدقائنا، بينما عدم الاستماع إلى النصيحة فإنه سوف يجعلكم خاسرين لأكثر الأشياء في حياتكم. وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
طرائف طفلان يتابعان نشرة الأخبار، فقال الأول للثاني: لقد استغرقت النشرة طويلا أكثر من ساعة. أجابه الثاني وقال: ربما هي الحلقة الأخيرة.
رجل كان يرتدي جزمة، فردة بيضاء وفردة سوداء. شاهده صاحبه وقال له: ما هذا الموديل الجميل؟ ما هذه الشياكة الرائعة وهذه الأناقة؟ ضحك الرجل وقال لصاحبه: صدقني صدقني، إنني أمتلك نفس الموديل في البيت، جزمة بيضاء وأخرى سوداء، سوف أرتديها في مناسبة أخرى إن شاء الله.
إذن يا أحباءنا يا أصدقائنا، نتمنى أن تستمعوا دائما إلى أي نصيحة، فالأكبر منكم هو أعرف منكم.
نعم يا أحبتنا الحلوين، الأكبر منكم يخاف عليكم، يحرص عليكم يا أصدقاء، لذلك يجب استغلال النصيحة والعمل بها. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا بأن سم أفعى الكوبرا خطير لدرجة أن جراما واحدا منه يكفي لقتل أكثر من 150 شخصا؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن معدة الإنسان تحتوي على نحو 35 مليون غدة هضمية؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أول فتاة صعدت إلى الفضاء هي فالنتينا؟
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، أحبتنا أصدقاء البرنامج، يروى أنه كان هناك ملك عظيم يعيش في مدينته وقصره الكبير المزين بجميع أنواع الزينة وأفخمها. كان لديه من المال والذهب ما لا يعد ولا يحصى، وكان جميع أفراد حاشيته يحسدونه على ثرائه وعلى كثرة أمواله وسعادته. لكن الحقيقة أن هذا الملك على الرغم من كل ثروته وأمواله كان تعيسا بائسا من داخله،
لا يشعر بالسعادة ولا بالفرح ولا بالسرور قط. كان يعيش وحيدا تعيسا يبكي ولا أحد يشعر بألمه.
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم استدعى هذا الملك حكيما كان يستشيره في جميع أموره، وطلب منه أن يجد له حلا لمشكلته وأن يساعده على التخلص من هذا الإحباط والتعاسة التي تملأ قصره، وماذا عليه أن يفعل حتى يشعر بالسعادة الحقيقية يوما. أجابه الحكيم أن هناك دواء واحدا للتعاسة، وهو أن تنام جلالتك لمدة ليلة واحدة بقميص رجل سعيد.
نعم يا أحبتنا الحلوين، انتشر الخبر في جميع أنحاء المملكة، وانتشر الرسل أيضا في جميع أنحاء المملكة يبحثون عن رجل سعيد، ولكن كان الجميع لديه سبب للتعاسة. فهذا مثلا فقير ليس لديه مال، وهذا ليس لديه أولاد، وغيرها من أسباب التعاسة. في النهاية وجدوا متسولا يجلس مبتسما ومصليا لله عز وجل في جانب الطريق. عندما سألوه عن حاله قال لهم إنه رجل سعيد جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا ينقصه أي شيء.
تعجب الجميع من أمره، ولكنهم أخبروه أنهم يريدون أن يأخذوا قميصه حتى ينام به الملك ليلة كاملة حتى يشعر بسعادة منه، وسوف يقدم له الملك مقابل ذلك مبلغا كبيرا جدا من المال. ضحك الفقير وأجاب أنا آسف، لا أستطيع أن أقدم أي شيء للملك لأنني ليس لدي قميص ولا أي ثياب، ألا تلاحظون ذلك؟
أحبائنا الحلوين، كما استمعتم إلى قصتنا وحكايتنا لهذا اليوم، وأكيد عرفتم بأن السعادة لا تأتي مما نمتلكه، بل السعادة هي في قلوبنا. السعادة هي مقدار الرضا والسلام الذي نحمله في قلوبنا.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
ذكراك ملء محاجر الأجيال، ذكراك ملء محاجر الأجيال، خطرات حزن يزدهي بجلالي.
ورفيف سرب من طيوف كآبة تختال بين عواصف ورمالي،
ذكراك ملحمة توشح سفرها بروائع نسجت من الأهوال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. من الآن إلى يوم لقاء الله، حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحسين عليه السلام سفينة النجاة. رافقونا أيها الكرام،
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله تعالى في ذكرياتنا مع الإمام الحسين عليه السلام، نعيشها بالروح والعقل معا، ونستلهم منها العواطف الولائية الطيبة في تواصل عقائدي وإنساني معها. ومع ذلك أيها الإخوة الأعزة، نسأل لماذا تزورون الإمام الحسين، ولماذا نزور الإمام الحسين؟
أجل، نعود إلى أنفسنا نسائلها حقا، لماذا نزور الحسين عليه السلام؟ فتجيب الأرواح والقلوب والضمائر والأنفس كلها، بل لماذا لا نزور الحسين عليه السلام؟ ولماذا لا نزور الأنبياء وكذلك الأوصياء والأولياء صلوات ربنا عليهم أجمعين؟
أليسوا هم الأحياء أكثر منا حياة؟ وها هي أرواحهم الطيبة تحلق في سماء الخير والحق والفضيلة، وقد قدموا أعمارهم في خدمة الأجيال، ولو كانوا اليوم بيننا لكان ينبغي أن نقصدهم زائرين لهم في بيوتهم ومحاربهم، فلما رقدت أبدانهم الطاهرة في أضرحة النور شددنا الرحال إليهم نزورهم محبين شاكرين متواصلين.
فهل يعلم السائلون المتسائلون لماذا نزورهم؟ بل هل أدركوا ما الزيارة لهم وماذا تعني يا ترى زيارتهم؟ إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة.
مستمعينا الأفاضل، الزيارة تعني فيما تعنيه الحضور الروحي والقلبي في الحرم القدسي، لأن المزور ولي، فلقاؤه عند مرقده هو لقاء معنوي فيه إظهار المحبة والولاء لهذا الولي، وتوثيق مبايعته على منهاج رسالة الله.
وبعد أيها الأعزة الأكارم، الزيارة هي عقد ولاء فيه الذمة والوفاء للمزور، وقد خاطب الله تعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله أن يبلغ الأمة فيما يبلغها بهذا المعنى السامي قائلا له:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم.
فهل هو مؤمن من لا يؤدي أجر رسالة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بمودته في قرباه؟ وهل هو كيس من لا يحب أن يزيد الله له في الحسنات الكبرى حسنا؟ والله تعالى يقول لعباده في آية المودة هذه:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم.
وأسمى أمانينا نوال مرضاته عز وجل وإصابة مغفرته، فكيف إذا كان سبحانه شاكرا لمودتنا، مثيبا لولائنا ومحبتنا وصلتنا بزيارة نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لقد فهمنا الزيارة أيها الإخوة المؤمنون أنها تعبير عن الاعتقاد الإيماني والحب الولائي وأداء عبادي من خلال الصلة بالمزور بعد رحيله، والزيارة في الوقت ذاته هي انتهاج لسبيل الولي المزار، وهو سبيل إلى الله تعالى بعد أن سلكه المزور ونحن نتابعه عليه. وفي الوقت ذاته نعبر من خلال زيارتنا عن شكرنا له على ما جهده في حياته المباركة وعلى تبليغه الحثيث من أجل هدايتنا عبر القرون والأجيال ومن أجل صلاحنا ونجاتنا وفوزنا بمرضات ربنا، وربما بذل مهجته المقدسة في مسير هذه الأهداف العلوية الإنسانية.
أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل ما من نبي ولا وصي إلا شهيد؟ أليس قد روى عنه حفيده وسبطه الحسن المجتبى عليه السلام أن الأمر أي أمر الإمامة يملكه 12 إماما من أهل بيته وصفوته، ما منهم إلا مقتول أي بالسيف أو مسموم؟ أفبعد كل ذاك البذل وتلك التضحيات وحالات الفداء يبخل المرء أن يزور النبي وأوصياءه الشهداء؟ والزيارة تريح الضمير وتوثق عرى الولاية وتعيش القلوب فيها أجواء الهداية وتستعيد الذكريات المنعشة للنفوس والراشدة للعقول والمطمئنة للقلوب والمرضية للفطرة الإنسانية الطيبة. حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج الإمام الحسين عليه السلام سفينة النجاة.
أيها الإخوة والأخوات، إن زيارة الإمام الحسين عليه السلام لها من الشؤون العديدة ما تبلغ بالزائر درجات عليا في إيمانه، فهو بزيارته يلبي نداء الله تعالى في أوليائه فيكون مثابا عنده، بل من ذلك أن يكون مرضيا عنده، وبزيارته يكون وصولا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله ومؤديا لأجر أداء الرسالة المحمدية المقدسة. فقد جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: من أتى قبر أبي عبد الله عليه السلام فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ووصلنا، وحرمت غيبته وحرم لحمه على النار.
فبزيارة سيد الشهداء تتوالى العناوين الإيمانية والأخلاقية وتجتمع الأماني الدنيوية والأخروية وتتحقق المودة الولائية. وقد سمع الإمام الباقر عليه السلام وهو يقول: من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه، فإن قبله فهو مؤمن، ومن كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه السلام، فمن كان للحسين عليه السلام زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت وكان من أهل الجنة، ومن لم يكن للحسين زوارا كان ناقص الإيمان.
ومعلوم أيها الإخوة الأحبة أن الزيارة لا تقتصر على الحضور في المراقد الشريفة، إنما هي تستدعي السعي إليها، فإذا تعذر ذلك فالزيارة من البعد مع حضور القلب تعد زيارة، وربما عدت زيارات، فكيف إذا تكررت في أشواق من المحبة مأنوسات؟
والمؤمن أيها الإخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات ذو بصيرة في عباداته، يحسن نيته ويستحصل الخير ويجمعه من جوانبه، فلا يكتفي بأداء ألفاظ الزيارة وعباراتها الشريفة، كما لا يكتفي بالحضور والامتثال عند المراقد المشرفة، بل يتطلب المعاني السامية والمقاصد العميقة لجمل الزيارات الواردة عن أهل بيت العصمة والنور، ويضم إلى ذلك ما يمكن نواله من بركات الزيارة وعوائدها الطيبة، ويشفع ذلك بالأدعية التي تعود عليه بالارتقاء في إيمانه والتثبت على ولائه والتعمق في ولايته لأوليائه، وتحصيل الحاصل يكون في اغتنام الثواب الإلهي بلطف الله ورحمته وبركات النبي وأهل بيته عليهم السلام.
مستمعين الأفاضل، جاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لو يعلم زائر الحسين عليه السلام ما يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وما يصل إليه من الفرح، وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة والأئمة عليهم السلام والشهداء منا أهل البيت، وما ينقلب به من دعائهم له، وما في ذلك من الثواب في العاجل والآجل والمذخور له عند الله، لأحب أن يكون ما ثم داره ما بقي، أي لأحب أن يكون عنده داره، أي مجاورا له، ليحقق صلته به ويرسخ ولاءه ومحبته له، وليدخل السرور على روح النبي صلى الله عليه وآله والوصي والصديقة الزهراء والأئمة الأمناء جميعا عليهم أفضل الصلاة والسلام. أفبعد هذا كله يقال للموالي المحب: لماذا تزورون الحسين عليه السلام؟
وعلى مشارف النهاية تتجه بوصلة القلوب من بعيد إلى زيارة مولاي ومقتداي الإمام الحسين سلام الله عليه. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسونا من حسن دعواتكم. في أمان الله.
طفلة واحتنيتك لحظة ما نسيتك، عشقت هويتك طول العمر، أمشي وبخيالي صورة لك يا غالي، أسهر الليالي طرت الفجور. لحم المسافات البعد وتأملك محبوبي، نور جمر بدروب الزرع لو تلتفت لينسعي دربك انا الحميد تدريني ما هو البعد حبك فارض انت النابض انت النابض للي ما انام اشبه اليتام اشكك وغيام اطفي الجمر نشم ترابك اخطو على بابك ادري بجوابك يعزف نصر مستحي امشي بلا ظروف ولا اشوف دم مني يصوب ولا حافر خيول الغروب يدم الصدر وبلا كسور وبلا كسور السهم هويته بحري حضرته استعد لقيته يخل يمر ابكي لك حياتي اجمل امنياتي انت سر نجاتي يا ابن الطهور يا سيدي من موحي ودمعاتي جبريل لازم يستمع بين العرش صرخاتي جمعتي أرسم بدمع وبالغلم سلماتي بدموعي أرسم لك نهر وكترجع
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بالعناوين. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة بدعم أمريكي وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. كتائب القسام تتوعد الاحتلال بتكتيكات جديدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. وشهيدان في بيت لحم بالضفة الغربية وطفل شهيد هو الثاني خلال 24 ساعة في جنين. أهلا بكم وإليكم التفاصيل. تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي. وشنت قوات الاحتلال عشرات الغارات وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم المعاناة التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية. وبحسب مصادر طبية في مستشفيات غزة استشهد 11 مواطنا بنيران الاحتلال وغاراته على قطاع غزة منذ فجر اليوم، فيما أعلنت المصادر الطبية إجلاء العديد من المصابين من منتظري المساعدات شمال غربي غزة جراء استهداف من قوات الاحتلال الصهيوني. أكدت كتائب القسام جاهزيتها لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدة أن المجاهدين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه للعدو بالمرصاد. وأضافت القسام أن ضربات مقاتليها تتوالى في عدة محاور من القطاع، موقعة المئات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. وتابعت أن ضربات المجاهدين أصابت الآلاف من الجنود بالأمراض النفسية والصدمات، مشيرة إلى تدمير مئات الآليات العسكرية الصهيونية كليا أو جزئيا. كما توعدت الاحتلال بأنه سيفاجئ بتكتيكات وأساليب جديدة ومتنوعة. أعلنت كتائب القسام إيقاع 25 جنديا صهيونيا بين قتيل ومصاب في سلسلة عمليات شرقي مدينة رفح جنوبي غزة. وبثت أيضا مشاهد توثق تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا الثلاثاء قوة إسرائيلية قوامها 7 جنود بعبوة مضادة للأفراد، وأوقعهم بين قتيل ومصاب، وذلك في منطقة مفترق المشروع الشرقي رفح، مؤكدة رصد مروحيات إسرائيلية لإخلاء الخسائر. كما أعلنت أن مقاتليها تمكنوا قبل ذلك من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية من 10 جنود، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح، إضافة إلى رصد هبوط طيران مروحي إسرائيلي لإخلاء الخسائر. صوت الكنيسة الإسرائيلية على مشروع قانون غير ملزم لفرض السيادة الصهيونية الكاملة على الضفة الغربية وغور الأردن، فيما اعتبرت حركة حماس هذا الإجراء باطلا وغير شرعي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة أثارت جدلا داخليا ودوليا، صوت الكنيسة الإسرائيلية لصالح مشروع قانون غير ملزم يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في تحرك يعد تصعيدا قانونيا وسياسيا غير مسبوق.
لماذا الآن؟ هو نعم لأن هنالك ضغوطات كبيرة على إسرائيل على المستوى الدولي، هنالك تصاعد في اللغة العالمية والدولية والبيانات التي تطالب بالحق الفلسطيني، هنالك مؤتمر مزمع عقده برئاسة السعودية وفرنسا في 28 الشهر الحالي يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كل هذه التداعيات سواء كانت الخوف من الصفقة الإقليمية أو حتى القرارات الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية تدفع بأعضاء الكنيسة من الكتل المؤلفة للحكومة مجتمعة وأيضا المعارضة بالتصويت مع قرار يضمن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
القانون الجديد الذي حظي بدعم الائتلاف الحكومي ينهي فعليا التمييز القانوني بين المستوطنات